أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. زين، عجل فصوادي. لا يشترط في الجزيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه. عندنا جملة من الأمور لا تصح الصلاة فيها، جملة من الأمور يقال مما لا تصح الصلاة فيه، وسيأتي بحث مفصل حول هذا الموضوع في مقدمات الصلاة في الستر والساتر. هنا من باب لأنه صار استعراض جملة من أحكام وضوء الجزيرة يتعرض لهذه المسألة. الجزيرة من ضمن الأمور التي لا يجوز الصلاة فيها الحرير بالنسبة إلى الرجال، أليس كذلك؟ يقول لا يشترط في الجزيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوءه. التفت، لا يجوز أن نصلي بالحرير ونحن نلبس ثياب الحرير. خب جيد، وعليكم السلام. حتى الآن لا تستعجل. لا يجوز الوضوء مع لبس ثياب الحرير، خب، ولا مع لبس ما لا يؤكل لحمه. خب يقول لا يشترط الجزيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا، الذهب أيضا لا يجوز للرجال يلتهموا الصلاة، بل حتى في خارج الصلاة، أو جزء حيوان غير مأكول اللحم، كالقط مثلا. القط طاهر أو نجس؟ طاهر، ما حد يقول إن القط نجس. عندنا الكلب والخنزير نجسين بس، مو؟ لكن لو دقي الأسد أو النمر هل يجوز أن نصلي في جلدهما أو لا يجوز؟ ذبحنا على الطريقة الإسلامية، كما تعرف تذبح، حطيت الأسد وذبحته على الطريقة الإسلامية، ذبح شرعي. السيد الخوئي رحمة الله عليه ومشهور الفقهاء يذهبون إلى أن الحيوان يذكى ما عدا نجس العين، وجسون ما عدا نجس العين يذكر الحيوان. الأسد النمر يذكر، يعني شنو تعرفون يعني شنو يذكر؟ ومو موافق المصطلح يذكر، يعني قابل للذبح على الطريقة الإسلامية وله فوائد. طبعا هنا لا يجوز أكل هذا الأسد بعد ذلك، ليش؟ لأنه محرم الآتي، لكن يتعامل مع جلده معاملة الطاهر. حيث البحث أجمل عن المسألة فقط، ما يجيب على أساس ترتفع بعض الضبابية في بالنسبة للمسألة في أذهانكم. بعد أن ذبح الأسد على الطريقة الإسلامية أو النمر أو القط أو ما شابه ذلك أو الثعلب، هذا الجلد الذي للأسد أو للنمر هل هو طاهر أو نجس؟ الفقهاء يقولون هذا الجلد طاهر. جيد؟ لا، خلف مشهور الفقهاء يعني هذا، لأنه يقبل التزكية. لكن هل تجوز الصلاة فيه؟ لا، يقولون هذا بحث ثاني، على بحث ثاني. تجدون جواز الصلاة وعدم جواز الصلاة مو متفرع على التذكية وعدمها في هذه المسألة. احنا لا نقول هو نيسة، هو ليس نيسة، لكن لا تجوز الصلاة فيه. جيد؟ إذا نحن نتكلم عن جلد غير مأكول اللحم بغض النظر عن كونه مذكى أو غير مذكى. طاهر بلي، مو يلاك الذهب الآن طاهر أو غير طاهر. وليك لا تجوز الصلاة فيه؟ الحرير طاهر أو مطاهر؟ الميلاك مو هو أن يكون شيء طاهر أو لا، عرف شلون؟ الميلاك ما أن الشارع أحل لنا أن نصلي فيه أم لا، الشارع أحل لنا أن نصلي في مأكول اللحم أما في غير مأكول اللحم لا، لن يحل لنا. ما المانع في ذلك؟ يعني في جلد البقرة يجوز أن نصلي، نصنع من جلد البقرة ثياب نصلي فيه، صحيح؟ أما في جلد الأسد لا، الفرق أن الأسد غير مأكول اللحم، البقرة شنو؟ مأكولة اللحم. جيد؟ هاي كلها أجنبية عن المسألة إلى الحين. خب خلنا نجي الآن، خب صنعات الجريرة من جلد غير معقول اللحم، خب طاهر، لا نتكلم عن النجاسة، صحيح؟ إذا لو مسحنا عليه ما راح تكون شنو؟ تنتقل النجاسة إلينا. خب يقول لا يشترط في الجريرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، وعليه إنسان التفريع، فلو كانت حريرا الجريرة قطعة قماش من الحرير أو ذهبا، إما محلات الذهب كما هو الغالب، يعني عادة ما حد هذا قطعة مزرات الذهب مو كذي، أو ذهبا أو جزء حيوان غير معقول افترض هذا في صحراء واضطر للجزيرة فذبح أسدا، تصارع مع الأسد فذبحه، لم يضر بوضوءه. طب برضو الصلاة هذا بحث ثاني، احنا الحين جايين نتكلم عن اصل الوضوء، التفتوا معي، ليس الخاص بين المسألتين، احنا الحين نتكلم عن شنو؟ بعدين وش سوى؟ قال عن جزيرة ما قال، احنا ما نتحدث عن، احنا ما نتكلم عن وش بيصلي كيف بيصلي، احنا جايين نتكلم عن شنو؟ يعني انا اركز لانه البعض يمكن يفهم الملازمة بين صحة الوضوء وصحة الصلاة في هذه الاشياء، لا ماكو اي ملازمة، قد يصح الوضوء بهذه الامور لكن لا تصح الصلاة بهذه الامور. فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، ظاهر ظاهر شنو هو الجزيرة، يعني إذا كان ظاهر الجزيرة نجس هذا يضر بالصلاة، وماذا أيضا وكونها مصوبة أو غطيته على ما مر، أما غير ذلك فلا يضر، يعني إذا لم تكن الجزيرة مصوبة ولا نجسة الظاهر فذلك لا يضر بصحة الوضوء. الآن يضر ذاك بصحة الصلاة أو لا، بحث ثاني مو في محلها احنا. لا لا قد قد لا قد لا تسليمين يقول دائما تسري، لا ليش تسري؟ وجه السريان شنو؟ ظاهرها طاهر، انا مسحت عليها، لماذا تسري النجاسه الى الداخل؟ ظاهرها طاهر اذا النجاسه داخل، لماذا تسري النجاسه الى الداخل الى الظاهر؟ لماذا؟ التفت معي الآن، هذه الجزيرة نجسة وعليها من الداخل نجسة لكن القطعة الخارجية التي عليها طاهرة، ما المشكلة؟ نعم هنا جاي شي يقول هو مو يقول لا يضر، لا يضر، ما المانع؟ حتى وإن كانت هو يفرح مو يفرح، مو أنا جايبها من جيبي، هو يقول لم يضر بوضوءه بعد، إذا لو قال يضر بوضوءه قلنا مشكلة، ما دام خوف الضار باقيا يجري حكم الجزيرة وإن احتمل البور، ما دام يخاف من الضرر يجري حكم الجزيرة. الآن أنا أمس يوم أمس كنت مريضا أشك في أني شوفيت أم لا، صحيح؟ لا زلت احتمل اني لو وضعت الماء يتضرر بدني، يقول يجري حكم الجزيرة فاتوضا وضوء الجزيرة. لا ما نتكلم على الخوف الوسواسي شيخنا، نتكلم على الخوف المعتاد، عادة يقع هذا الخوف، لان في بعض الناس وسواسيين جدا، يعني يتخوف مع اشترط يخلي الجزيرة سنتين على جسمه كله يتخوف منه، إلى الآن ما شوفه صحة عادة ثلاثة أيام أربعة يتشاف البدن. إذا أمكن رفع الجزيرة وغسل المحلي لكن كان ذلك موجبا لفوات الوقت، شوفوا خلاص الآن شوفي ويمكنه رفع الجزيرة وغسل المحل لكن إذا فعل ذلك كان ذلك موجبا لشنه لفوات الوقت، هل يتوضأ وضوء الجزيرة؟ يقول لا، هذا يتبين أن وظيفته هي التيمم، فالأظهر العلول إلى التيمم. الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد، تصير الحالة كثيرة أن يختلط الدواء مع الدم مو كذي، ويتجمد بحيث يصير كالشيء الواحد، يصير لا يمكن رفعه، خب ولم يمكن رفعه بعد البر، ليش؟ لأنه بمجرد أن ترفعه يظهر اللوح من جديد. ولن يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم. يحتاج استاذ اسبوعين زيادة على ما يبث تماما تحت الدم المتخثر شنهو ويطلع جلد جديد مثلي. وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجديرة. هذا العدل ليس من حكمه حكم الجديرة، ليس لأنه برئ التفتو. ولن يمكن رفعه بعد البرء، التفتو برء حصل، حصل البرء غاية الأمر. إذا أرفع هذا الدواء شنه يحدث جرح جديد. صحيح؟ يقول بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة. ليش؟ لأن الجبيرة تكون في الجروح والخروج والكسور، وهنا لا يوجد لا جرح ولا كسر ولا قرح. المفروض أن الجرح برئ غاية الأمر. الآن عليه شنه؟ عليه دم منجمد. خب دم مع دواء. خب نكمل هاي المسألة ونرجع على اللي فوق. فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم. صارت وظيفته هي التيمم. وش هي المسألة اللي فوق؟
يعني ما إلا لو كانت في مكان التيمم جمعت من الوضوء التيمم،
لا، لأنه أساسا يمكنه رفع الجبيرة. اتفق شيخنا؟ هو يمكنه رفع الجبيرة؟ يمكنه أو لا يمكنه؟ إذا ما هي وظيفته؟ يظل وظيفته أن يتوضأ وضوءا عاديا. لماذا ينتقل إلى التيمم هنا؟ ضيق الوقت. ضيق الوقت إذا سوغ له الانتقال إلى التيمم، ما يسوغ له المسح على المانع والحائل. وجدت شيخنا؟ لا يصور له المسح على المانع والحائل. بل هذا مو هسه الان كيف يتيمم بحث اخر. لكن هذا ما يرجع وظيفته الى التيمم الى الوضوء. اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا. العضو صحيح ما في اي مشكله، اليد صحيحه لكن كانت متنجسة، ولم يمكن تطهيره، لم يمكن تطهير العضو، لا يجري، هل يجري عليه حكم الجزيرة؟ يقول لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم. يعني شنو؟ لا نضع عليه قطعة ونتوضأ وضوء الجزيرة، بل يتعين التيمم، يتعين التيمم. النجسان هنا بلا اشكال ان نفس العضو مو نجس يا اخي. اكتفت معي نفس العضو مو نجس العين، هو ليس بكافر ولا خنزير. خب نجس بمعنى متنجس بلا اشكال. خب لا يلزم خب اذا صارت مثال واضحة انه في هذا المورد الوظيفة ما هي؟ التيمم. التيمم عندنا قاعدة اساسا، لو توضأ في هذه الحالة ولا بدون أن يطهر المقام، شو رايح يصير؟ ما يصح الوضوء، لأنه زيارة التنجيس هذا ما يطهر، مو كذي؟ جيد؟ لا يمكنه التطهير، الفرض أنه لا يمكنه تطهير المقام، بل سيتوضأ على نفس النجاسة، على نفس النجاسة، يشكل صحة الوضوء. أما التيمم حتى لو كانت النجاسة في أعضاء التيمم فسيأتي أنه لا مشكلة مع الأبو اضطرار بغير خير. خب لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف. خب لفة عريضة طويلة. خب يقول لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المتعارف، على المتعارف يعني بالمقدار المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة. الجبيرة في المقدار تكفي، انا اجي واصل الله ايضا لا يجوز مع عدم الحاجة الا بهذا الخيط. متى يصح ويصح الوضوء؟ لا يجوز طبعا هنا مو حرمة تكليفية، واضح هنا حرمة ارشادية لبطلان الوضوء. قلنا ان التحريم على نحوين، سبق ان اشرنا في دروس سابقة واللي كانوا ويانا من البداية ان التحريم تارة يأتي تحريم تكليفي ليبين لنا ان من يفعل هذا الشيء يحاسب، مش دي؟ مثلا لا تشرب الخمر، يحرم شرب الخمر. انت هذا شرب الخمر ليش حرم الشارع؟ حتى يبين لنا انه في عقاب، مو كذي؟ اما في امور يقول لا تتوضا مثلا، لا تتوضا بالماء المضاف، لو توضات انا بماء ورد بغتان اعاقب؟ لا اعاقب. بماء ورد لا اعاقب، غايه ما هنالك ان هذا الوضوء ليس بصحيح. اذا هذا تحريم ارشادي، نهي ارشادي، فجهتون مو تحريم بالعباره، نهي مو تحريم. كما انه هنا لا يجوز هي ايضا شنو ارشاد الى الفساد، هنا ارشاد الى الفساد، يعني ارشاد الى فساد الوضوء لو شنو لو وضع شيئا على الجبيره، كما انه لا يجوز وضع شيء اخر عليها مع ماذا؟ مع عدم الحاجه، الا بهذا القيد في هذه الحالة يصح، إلا أن يحتذى جزءا منها بعد الوضع، كما لو لسه بحيث لسه مثلا إضافي زائد لكن يعد جزءا. أما لا، هسه الآن الجبيرة موجودة، جيت حطيت عليها فوطة، عرفتون؟ ومسحت على الفوطة يشكل الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث. الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، يعني شنو؟ وش الثمرة اللي يريد يقول هاني؟ يريد أن ينبه على أنه هذا مو فقط وضوء في ظرفه، بل حتى بعد ارتفاع ظرفه يبقى رافعا للحدث، ارتفع الحدث بعد ما يعود، مو مثل التيمم، التيمم يرفع الحدث رفع مؤقت ما دام الماء غير موجود أو غير متمكن من استعماله. وكذلك الغسل مع الجبيرة فإنه رافع للحدث الأكبر أيضا، الوضوء يرفع الحدث الأصغر والغسل يرفع الحدث الأكبر. قلنا أن موجبات الوضوء تسمى حدث أصغر وموجبات الغسل تسمى حدث أكبر. يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت. الآن بحث، أنا الآن على يدي جبيرة، الآن سوى مأذن أذان الظهر، هل يجوز لي أن أتوضأ وأصلي أو لازم أنتظر إلى قبل المغرب بعشر دقائق ربع ساعة فأتوضأ، لأن يمكن أن أشاف في هالمدة؟ هل يجب أن أنتظر إلى أن يتضيق الوقت؟ يقول يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، يرد على هذا السؤال سيرس الثاني صحيح؟ فيقول يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت ولا يجب عليه إعادتها حتى وإن ارتفع عذره في الوقت على الأظهار، يعني قبل الغروب ارتفع العذر ذهب الى المستشفى فخلعوا الجبيرة، هل نحتاج ان نقول له اعد الصلاة؟ اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا، هذا الحج طاح شاف الالم الشديد فاعتقد ان هذا كسر في يده، واعتقد ان هذا الكسر اذا توضأ يتضرر، كلها أوهام في أوهام، فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، ثم تبين شنو؟ عدم الكسر في الواقع، ففي هذه الحالة لم يصح الوضوء ولا الغسل، لم يصح الوضوء ولا الغسل، يعني لو توضأ وصلى ينكشف على أن وضوءه وضوء باطل، وبالتالي يحتاج إلى التوضؤ من جديد وإعادة الصلاة التي صلاها، وكذلك الحال لو اغتسل ينكشف أن غسله باطل، موظفة وضوء الجبيرة هو صحيح؟ جيد. وأما إذا تحقق الكسر فجبره، كسر موجود حط عليه الجبيرة، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، عمل بوظيفته بعد، وظيفته هي المسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، راح عند الدكتور يوم ثاني قال له انا قاعد اتوضا وضوء الجبيرة، قال له لا عادي هاي المكاسر الغسل انت اصلا ما في اي مشكله. جيد. ثم تبين عدم الضرر فالظاهر ماذا؟ صحه وضوئه وغسله، يعني سواء كان توضا بالوضوء الجبيرة او اغتسل غسل الجبيرة على ما تقدم، ففي كلا الحالين شنو؟ يتبين صحه غسله. وإذا فرع، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، هذا كان والصراحة الكثير ما يضر. فذهب وقتل ثم تبين أنه كان مضرا وأنها مشكلة وكانت وظيفته الجبيرة. تبين أنه كان مضرا وأن في الواقع وظيفته هي الجبيرة مو هذا الوضوء الاعتيادي. مشكلة في حين توضأ وضوء اعتيادي يش إذا كانت مكلفا بالمسح على الجبيرة فغسل تحتها. هل عمل لوظيفته؟ ما عمل لوظيفته. يقول ففي الصحة إشكال يعني لحظة جمل عدم الاجتزاء عدم الاكتفاء. وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر هذا بعد نفس الكلام ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ويغسل قال يا الله لا اتحمل هذا الضرر ادري عنه ضرر لكن انا ما عندي مشكلة انا اللي بتأذى جسمي اللي بيتأذى. يقول له مو قضية جسمك اللي بيتأذى القضية انت الان الله يخاطبك بوضوء الجبيرة ما يخاطبك بالوضوء الاعتيادي مو كيفك مو للشغلة مني وطريق كيف الا اسوي ولكن ترك الجبيرة وتوضأ او يغتسل ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة وكذا الحال يعني نفس الكلام انه يشكل الاجتزاء يعني صحيح؟ لا نفس شوف في الصحة إشكال وكذا الحال يعني وكذا أن في الصحة إشكال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ترك الجبيرة يعني ترك الوضوء وضوء الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة عفوا تبين مو تبين وجود الضرر التفتوا ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. أنا توهمت العبارة معكوسة. هو توهم الضرر اعتقد وجود الضرر لكن في الواقع هو لم يكن هناك ضرر. مع ذلك شنه توضأ. خب هنا وظيفته في الواقع هي ماذا؟ الوضوء الاعتيادي. وظيفته هي الوضوء الاعتيادي وهو أتى بوظيفته. وجه الإشكال شنه إذن؟ وجه الإشكال ما هو؟ ليش السيد استشكر قال ففي الصحة في إشكال؟ وجهتنا المسألة؟ من قال ففي الصحة في إشكال وكذا الحال يعني وكذا الحال يفهم منه أن الحكم الذي في هذه المسألة كالحكم السابق. كيف استشكر في هذه المسألة؟ لأنه لم يأتي لعل الوجه والله العالم أنه هنا لا يتأتى منه قصد القربى. وجهتون لعله والله العالم او لوجه اخر بس الفتوى واضحة بس لعل الوجه يعني ولعل هناك وجه اخر ايضا لكن يحتاج الى تأمل ايضا لا يتأتى منه قصد القربى لانه يعلم انه لا يطيع امر الله هنا
لو اعتقد الضرر وتوضأ وتبين انه كان في ضرر
هو بالنهاية ومو وظيفته أن يتوضأ بوضوء اعتيادي هو هذا أوضح شيء باطل هناك مو إشكال على الشيء.
يوجد مخالف التكليل لأن التكليل اعتقد براءة
ومكسور فيخالف جيد هو مخاطب بماذا في الواقع؟ مخاطب بوضوء
الجبيرة
لا في الواقع في الواقع
في الواقع
في الوضوء الاعتيادي
نعم
وهو أتى بما هو مخاطب به
نعم
ما المشكلة؟ وجدت يا إيه؟ هو مخاطب في الواقع بوضوء الجبيرة عفوا بوضوء الاعتيادي في كل مورد يعلم اجمالا ان وظيفته الوضوء الجبيري او التيمم يعلم علم اجمالي قلنا العلم الاجمالي يعني قاطع بالامر لكن متردد بين الطرفين مثلي قاطع بانه ما هو مو وظيفته شيء اخر اما الوضوء الجبيري او ماذا او التيمم فاصير عندك حالات تقطع بها فماذا لا تعرف خب الله عز وجل قطعك كلفك اما بهذا او بهذا ما كلفك بالاثنين ما عندنا احنا في الواقع تكليف بالاثنين وذي في موارد الفقهاء من باب الاحتياط يشيرون جمع بين الوضوء والتيمم من باب الاحتياط والا اساسا الحكم الواقعي اما هو مخاطب بهذا او بذاك ما عندنا طهارتين هني خب هنا ماذا يفعل هو يشوف لو في كل مورد يعلم اجمالا ان وظيفته الوضوء الجبيري او التيمم خب ولا يتيسر له تعيينها تعيين الوظيفة انها هل هي الوضوء الجبيري او هي التيمم يتردد، يعلم بأنها ليست شيء ثالث، هي إما هذه أو ذي أو ذي، صحيح؟ يجب عليه الجمع بينهما. لا لا، عندنا قاعدة احفظوا هنا، قاعدة الاشتغال في الأصول ستأتي إن شاء الله، أن العلم الإجمالي مورد لي أصالة الاشتغال، ما في أصالة البراهين في علم الأصول إن شاء الله تدرسون من الحلقة الأولى قصائدا، لعله الحلقة الأولى أيضا يتعرضها سمو جازم، بس الثانية جزما، وأصول المبصر وغيره يتعرضون، أصول المبصر ما وصل له البحث، انتهى الكتاب قبل أن يصل إلى هذا البحث، توفي المؤلف الآن ذكرت. على كل حال لأنه ما كمل الاستصحاب أصلا، على كل حال ولا يتيسر له تعيينها إذا ما كانت الذاكرة بالنسبة للأصول المبصر. خب، ولا يتيسر له تعيينها، يجب عليه الجمع بينهما. ليس لأنه عنده علم، عنده علم بوجوب هذه أو تلك، وإذا أتى في أحد الطرفين لا يتيقن بفراغ الذمة. نعم، فتوى بعد يجب. الفصل الثالث شرائط الوضوء، وهي أمور. الآن كيفية الوضوء انتهينا منها، صارت واضحة لنا، صحيح؟ الآن ما هي الشرائط؟ ما هي الشرائط؟ يقول شرائط الوضوء وهي أمور، منها طهارة الماء، أن يكون يعني في برد صيغ العبارة هكذا، أن يكون الماء طاهرا، وإطلاقه أن يكون الماء مطلقا، صحيح؟ يعني يشترط أن يكون الماء، وكذا أيضا، وكذا عدم استعمال، وكذا يعني يشترط في الوضوء عدم استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا. إذا هذا الشرط الذي على الاحتياط الاستحباب على ما تقدم منه حفظه الله. نقطة. حتى الآن فرع ذكره البعض، وجل الفقهاء لا يقبلون هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ يقول السيد، نسأل السيد، هل يشترط أن يكون الماء نظيفا أو يكفي الماء القدر؟ طاهر، ما عندنا كلام أنه طاهر، ومطلق، ما عندنا كلام في أنه مطلق، متوجهين؟ مو ماء مضاف ولا ماء نجس، طاهر ومطلق. لكن قدر اشترط في قيح، تعرفون القيح شنو؟ الخراب من قبح يسمى الإنسان، يطلع بعض الأحيان منه شبيه شو تسمونه، نسميه قيح أو خراب فيها في الدخول، قيح مو؟ خب خي مو اللي يطلع من الفم. خب على كل حال، فلو سقط في الماء هذا، خب قدر الماء عرقان مو؟ مثل ماء قدر عرقان، أو ماتت فيه حيوانات من الحيوانات الطاهرة، هي حيوان طاهر حتى بعد موته، بعض الحيوانات بعد موتها كالبقرة تكون نجسة مو؟ لأنها ميتة، لكن بعض الحيوانات لا، هي نجسة، لا يحكم بنجاستها، ليست هناك سائلة. خب، كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب بالك فيه بقرة مثلا، لا زال طاهر. والقيح وفي اعتبار نظافته، اعتبار قلنا بمعنى اشتراط، وفي اعتبار نظافته يعني اشتراط نظافته بمعنى عدم تغيري بالقدرات العرفية، كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح، في هذا الشرط قول وهو أحوط. وفيه قول وهو أحوط، ظاهر الاحتياط الوجوبي لأنه غير مسبوق ولا ملحوق. ومنها طهارة أعضاء الوضوء، ومنها طهارة أعضاء الوضوء، يعني من شرائط الوضوء يشترط في صحة الوضوء أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة. ومنها من شرائط الوضوء أيضا إباحة الماء، أن يكون الماء مباحا. قلنا الإباحة يعني في قبال الغاص، في قبال أن يكون الشيء مرصوب يقال هذا مباح، يعني غير مرصوب. طب الإطلاق يعني أن لا يكون في قبال الإضافة، الماء المضاف والماء المطلق، أشرنا بحث سابق أن الماء على قسمين مطلق ومضاف. إباحة الماء والخوف. إذن يشترط إباحة الماء، إذن لا يصح أن تتوضأ بماء شخص بغير إذنه لأن هذا غصب، صحيح؟ والأظهر عدم اعتبار إباحة القضاء الذي يقع فيه الوضوء. هل يشترط إباحة القضاء الذي يقع فيه الوضوء أم لا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه في القضاء عن المكان الحيز الذي يقع فيه الوضوء، السيد الخوئي رحمة الله عليه يذهب إلى اشتراط ذلك. هذا لا نعم الفضاء يعني الآن من باب المثال تتوضأ في مكان وهذا المكان مرصوب، سواء كان الأرض التي أنت عليها مرصوبة أو لا، مو شرط الأرض، يمكن الأرض نفسها هي مرصوبة، أنت هنا مالك، لكن فوق توجهي أي في الطابق الأعلى توضأت في الطابق الأعلى، الطابق الأعلى مؤجر لشخص وبغير إذنه أنت شنو دخلت إلى هناك وتوضأت، نفس البيت مو مرصوب، عرفت شلون؟ الأرض هي مرصوبة، يقول هنا الفضاء مرصوب، الفضاء الذي توضأت فيه ماذا؟ مرصوب. والأظهر أن في الخوئي اعتبار رباحة الفضاء. السيرس الثاني يقول عدم اعتبار، يعني شنو؟ يعني السيد الخوئي يشترط ذلك، السيرس الثاني لا يشترط، عرفت شلون؟ على مثل السيد الخوئي يبطل الوضوء، على مثل السيرس الثاني لا يبطل الوضوء. من دون إذن مأثوم ماكو مشكلة، ماكو بحث ثاني. خب والأظهر على الاعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة هنا يتفق في المعصر الثاني، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه. خب الآن هذا الإناء موجود فيه ماء، أنا أتوضأ من هذا الإناء، صحيح؟ لو كان الإناء مرصوب، الماء هو مرصوب، ما نتكلم أن الماء مرصوب، أنا شايل الماء بنفسي وحاطنه في الإناء، هذا الماء ملكي ما خرج عن ملكيتي، لكن نفس الإناء مرصوب، لو كان الماء مرصوب ما عندنا كلام، صحيح؟ لكن المرصوب هو الإناء. يقول ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، مع عدم الانحصار به. التفتوا هنا مسألة، ترى أنا موجود في مكان لا يوجد معي، لا أتمكن من الوضوء إلا بهذا الإناء، ولا يوجد عندي إناء آخر، صحيح؟ وترى عندي أربعة آنية، أحدها مرصوب وأعرفه، أنا أعرف هذا الإناء هو المرصوب، هذا الإناء هو المرصوب، والعلاقة الثلاثة ليست مرصوبة يمكنني الوضوء منها، لكن مع ذلك أنا أذهب وأتوضأ من هذا الإناء المرصوب. الماء الذي فيه قلنا مو مرصوب، ما نتكلم نحن عن الماء، لأن لو كان الماء مرصوب رايح شنو يبطل الوضوء، ليس لعدم إباحة الماء، نحن نتكلم عن عدم إباحة الإناء. الفقهاء يقولون في هذا المورد لو كان فعلا أنا ما عندي إلا هذا الإناء المرصوب، فجأتون افترضوا ما عندي إلا هذا الإناء، ما عندي غيره، افترض أنا في صحراء وعندي هذا الماء، الماء مو مرصوب لكن الإناء مرصوب، أنا هنا مو وظيفتي وظيفتي ليست هي الوضوء، ليش؟ لأني إذا توضأت من الإناء المرصوب سأتصرف بالإناء المرصوب، وكل تصرف في المرصوب غصب، مو كذي؟ إذا أنا سأنتقل وظيفتي إلى التيمم، فما أستطيع الوضوء من، صحيح؟ توجهتون المسألة؟ أما إذا كان عندي أكثر من إناء، صوروا عندي أربعة عانية أو إناءين، أحدها مرصوب والثاني مو مرصوب، لما موجود هذا الغير مرصوب إذن هذا يخليني على وظيفة الوضوء، حتى وإن توضأت من هذا أنا معصوم، لكن وضوئي صحيح، ليش؟ لأن وظيفتي في الواقع هي الوضوء، ما انتقلت وظيفتي إلى التيمم، واضح أو أبين أجيد؟ أبين أجيد شوي؟ لفتت وجود إناء ثاني وش فائدته؟ أنا ما راح أتوضأ من نفسي، خلينا نتصور اثنين، انا عندي اناء واحد مغصوب، يقول في هنا انت وظيفتك ماذا؟ انت وظيفتك هي التيمم، فاذا تتوضأ يشكل الامر. لكن لو عندي اناءين احدها مغصوب والاخر غير مغصوب، لوجود غير المغصوب تبقى وظيفة شنه؟ وظيفة الوضوء، ما تنتقل الوظيفة الى التيمم. ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، ثم يترقى يقول بل مع الانحصار أيضا، مع الانحصار أيضا، حتى مع الانحصار، حتى لو لم يكن معي إلا إناء واحد. تعرفون قيدوها، بعض الفقهاء يقولون مع الانحصار يصح، لا يصح، مع عدم الانحصار يصح. الدرس الثاني أول شيء يقول هذا، ثم يترقى يقول بل مع الانحصار أيضا، يعني حتى لو كان عندي إناء واحد مغصوب ولم يكن عندي إناء آخر، مع ذلك يصح الوضوء لو توضأ. بل أنا مأثوم، ما عندي مشكلة. شفتوا؟ إحنا ما جاي نتكلم نقول توضأ منه. شفتوا؟ الدرس الثاني ما جاي يجوز لي أن أتصرف في المغصوب، يقول لي أنت وظيفتك تتيمم. ليش؟ لأن إذا تصرفت الآن تصرف في المغصوب.
في الأول.
لا، في كلا الموردين. أي هو الأول السبب؟ لا، سواء مع الترقي أو بدون، التفت إياي هنا بعد أن ترقى بل مع الانحصار أيضا، أنا لا يوجد عندي إلا إناء واحد، أنا لا يوجد عندي إلا إناء واحد مغصوب. الثالث والثالث هنا يقول أنت مو وظيفتك تتوضأ، لكن لو توضأ لا يجب عليك الوضوء، لكن لو توضأ هنا يصح الوضوء. أنت غير فوجئتني يعني، حتى الآن كيف يخرجها لا أدري، وإن كان في دخول أيضا يوافقه. خب، بل مع الانحصار أيضا. خب، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوءه. كيف يخرجها فنيا بعد ما أدري، بس الفتوى واضحة، الفتوى واضحة مو كذي؟ خب، من دون فرق بين الانصراف منه دفعة واحدة أو تدريجان. خب، والصب من خب نسأل السيد السيستاني، هل تفرق؟ قلت يصح. هل هناك فرق بين أن نغترف مرة واحدة من هذا الإناء بحيث يكفي اشترض اغترف غرفة تكفي للوضوء بأكمله، مثلا بأي شكل من الأشكال، مثلا حذفت الماء في السماء على ما يوصل أنا أتوضأ مثلا، أو من هالقبيل بأي شكل من الأشكال، وضعت في شيء آخر. خب، من دون فرق بين الانصراف منه دفعة أو تدريجا، أقول في كل حيث صور شنه أو اصطب من، مو اغتراف بعد، ما بدخل يدي فيه. أقول في كل هذه الصور أنت وظيفتك هي الوضوء، هي التيمم، مو وظيفتك هي الوضوء، لكن لو توضأ تركت وظيفة التيمم وتوضأ يصح الوضوء.
الجمهور يصوم من
لا ما يصوم، احنا ما نتكلم شيخ، الوضوء صحيح، المهم الوضوء صحيح، هون ما احنا مو الخلاف
عن الجمهور يصوم من.
لو اتى شخص يصب لي اذا فرق اني اتصرف، هنا لا يصدق اني اتصرف، لا في وقت انبلي بلا اشكال، بس انا وقتم هل يصدق علي اني اتصرف في المغصوب؟ يشكل الحكم به كوني متفرقا بالمغصوب. وعليكم السلام. تفضلوا. خب، والصب من خب، والارتماس فيه على الاظهار. خب، الفرع الاخير والارتماس فيه على الاظهار، يقول حتى في حال الارتماس لو ارتمست، توقفنا الكلام عن الوضوء الارتماسي، تتذكرون لا تغسلون، تذكرون الوضوء الارتماسي، قلنا الغسل الارتماسي تشدق روحك في شنو في الماء، مو كذي؟ تلقي بنفسك في الماء. خب، الوضوء الارتماسي كيف؟ تدخل كل عضو عضو، مو كذي؟ خب، يقول حتى في البلد المسح واضح الاحمر، لا تقدم المسير الثاني يصحح حتى اليسرى، مو؟ خب، على كل حال، ثم يقول كما ان الاظهار والارتماس فيه على الاظهار، اذا الشيخ الثاني يقول حتى في صوره ما اذا كان الوضوء بنفس الارتماس ايضا صحيح، رايت الاخر انت ماثوم ذاك محصول اخر. خب، الشيخ الخوي هنا يخالف في هذه الفرع، يقول اذا كان الوضوء بالارتماس يشكر الصحه، في الفروع السابقه يوافق الشيخ الخوي في الشيخ الثاني، في الواقع الشيخ الثاني هو اللي يخالف، مو انا عبر سيد الخوي، هو يخالف من باب التسامح، والا سيد الخوي اقل من السيستاني. الثاني هو اللي يعلق من هاي السير الخوي. على كل حال ما في بس تسامح واضح. والارتماس فيه على الأظهر قلنا السير الخوي في هذا الفرع الأخير خصوصا يخالف. كما أن الأظهر أن حكم المطب المقصود بالمطب المكان الذي ينزل فيه الماء المكان الذي ينزل فيه الماء. كما أن الأظهر أن حكم المطب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه. وأنا من أضع الماء على العضو الماء ينزل بعد ذلك صحيح وضعه مقدمة للنزول في ماذا في الشيء المغصوب. افترض أن هذا نيزاب مغصوب فأنا بجراء الماء أتصرف في النيزاب ممكن. كما أننا أظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه هو نفس حكم الإناء مع الانحفار وعدمه. نفس الكلام هو الكلام أنه شنه هناك قال شنه قال في صورة عدم الانحصار المسألة سهلة. في صورة الانحصار وظيفته هي التيمم لكن لو خالف وتوضأ صحيح الوضوء. جيد إذن هنا أيضا وضوء صحيح. المكان الذي ينزل فيه الماء الذي مصاب سواء كان هو لجان في لجان احنا نسميها او كان نيزاب او ما شابه ذلك نفس الكلام لا لا يصح. هذا العكس تصرف فيه بوضع الماء فيه. انت مو وضعت الماء تصرف. يكفي طهارة كل عضو حين غسله يكفي طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة. مقال فوق ومنها طهارة أعضاء الوضوء من شرائع الوضوء مو طهارة أعضاء الوضوء. إذا يفترض طهارة أعضاء الوضوء قبل أن نتوضأ وطاهر جميع الأعضاء. قال لا تقدر تطهر وجهك ثم تغسله. تطهر اليد اليمنى ثم تغسلها. تطهر اليد اليسرى ثم تغسلها. انتهى الموضوع واضح. خب يكفي طهارة كل عضو حين غسله يعني وقت الغسل يكون طاهر. ما يشترط انه حين غسل الوجه تكون اليد اليمنى واليسرى طاهرتان. خب ولا يلزم ان تكون جميع الاعضاء قبل الشروع طاهرة. وعليه فلو كانت نجسة وغسل كل عضوين بعد تطهيره يعني طهره ثم غسله غسل الوضوء يعني طهره عن النجاسة ثم غسل الوجه. مو يجب غسل الوجه بالوضوء قبل أن أغسل وجهي أطهره. خب أو لا طهره بغسل الوضوء بنفس الغسل مال الوضوء كما لو كان يتوضأ بصب الماء من الهول من الماء من الكثير مو ماء الحنفية الآن مو ماء كثير. فتح الحنفية ووضع يده قلنا يصف الوضوء بوضع الماء تحت الحنفية عشان ما في ما سبق إلى هذا ما أثر. خب أو طهره بغسل الوضوء فيما يكون الماء عاصما وإلا رايحين هما خليل رايحين جزء أيضا نفس الكلام. خب كفى. خب إذا لو طهره بصب الماء أوضح مثال هو الحنفية عندنا. خب ولا يضر تنجس أو 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 شنو أو وضع الماء في الماء الكثير. الرمس اليد في الماء الكثير أيضا يتصور أرمس يدي في الماء الكثير بنفس الرمس تطهر ويحصل الغسل أيضا. كفى فاصلة. ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء. خب انتهيت غسل من غسل وجهي بدأت أغسل إيدي اليمين أو ما بدأت انتهيت أنا من غسل وجهي. المهم سقطت نجاسة على وجهي التفتون هل يبطل وضوئي؟ يقول لا واصل الوضوء ثم طهر وجهه. إذا توضأ من إناء الذهب
أو وضع أو رمس العضو في الماء الكثير.
نعم.
يصح يقول
في الماء المعتصم بل الماء المعتصم. خب إذا يعني سواء كان كثير أو لا كالجاري.
يعني إذا
هو عاصم يعني شنو هو غير منفعل بالنجاسة فيما يقول الماء عاصما عن انفعاله بالنجاسة. عرفت شلون؟ خب إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة عندنا قاعدة. خب الذهب إناء الذهب أنت ما تلبسه قلنا يحرم لبس الذهب مو؟ خب إناء الذهب تلبسه أنت؟ لا، لكن عندنا قاعدة أخرى تقول لا يجوز شرب استعمال آنية الذهب والفضة. حيث تسامحين ذهب؟ لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. حيث تستعملها متى؟ بس في الجنة، كله قوارير من فضة. إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالإغتراس منه دفعة أو تدريجا أو بالصب من أو الارتماس فيه فالأظهر صحة وضوءه. شيء بخوي يوافق هي فتوى، لكن في خصوص الارتماس فيه يخالف. وجهتون؟ خب، بواضحة صارت المسائل. اغترف من إناء الذهب، هذا إناء ذهب لكن الموجود فيه ماء صراحة، مو الموجود فيه ذهب بعد يتوضأ بالذهب. خب، الموجود فيه إناء اغترف منه فتوضأ أو رمك يده فيه، أو وسواء كانت الغرفة دفعة واحدة أو تدريجا أو صب من، يقول فالأظهر صحة وضوءه. نعم، ذاك ما يتم باستعماله آنية الذهب والفضة بحث ثاني، ذاك الوضوء صحيح. خب، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه. خب، ومن هاية الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.